صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، اشر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في اشتراط العربية في إنشاء العقود، وقلنا إن العلماء دللوا على هذا الشرط بجملة من الأدلة، الدليل الأول هو التأسي بالمعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، يعني بالنبي وأهل البيت، إذ لا نجد أحدا منهم أنشأ عقدا بغير العربية. الدليل الثاني،
يعني ما لم نسمي هذا الدليل،
شلون؟
ما لم نسمي هذا الدليل الأول،
هذا التأسي سمي دليل التأسي.
هل ممكن نقول سيرة المتشرعة؟
لا، سيرة المتشرعة السائرين على نهج المعصومين، هذا نسميها ذه نفسه، فعل المعصوم هو الحجة. عرفنا؟ الدليل الثاني هو،
أو نقول سيرة المعصومين.
لا، مو سيرة المعصومين، سلام عليكم، أعمال المعصومين هم دليل، مو بسبب السيرة، يعني لا، تعبير شوية يعني غير دقيق لو عبرنا بسيرة المعصوم.
والدقة في ذلك،
ها؟
الدقة ما عندي.
هذا تأسي اللي قلنا. طيب، الدليل الثاني قلنا هو أن اشتراط الماضوية بالعقد يدلل على اشتراط العربية بطريق أولى. عرفنا؟ والدليل الثالث أن العقد المنشأ بغير العربية نشك في تحقق النقل والانتقال به، وقد ناقشنا هذه الأدلة بالإضافة إلى وجود دليلين آخرين ما تعرضنا لهما أيضا استدل بهما. يمكن في ثنايا ومطاوي الكلام يعني يتضح أن الاستدلال بهما يعني غاية في الوهن مثل ما يقولون. من هذه الأدلة أن الأصل، الاستناد إلى الأصل، الأصل يدلل على الإنشاء باللغة العربية، سيأتينا المناقشة لهذا الاستدلال أنه ليس في محله. وأيضا بأن غير العربية من اللغات، هذا بعد يعني أوهن من الاستدلال بالأصل، هي في الحقيقة لا تفصح عن المعاني ولهذا يعبر عنها بالأعجمية، الإعجام وخلاف الإفصاح، يعني كأن إنشاء العقد بغير العربية يشوبه إبهام ويكتنفه الغموض فلا يتضح معناه، أي أشبه بالكنايات، كناية يعني كأنه يدلل على اللوازم. وقد ناقشنا هذه الأدلة واحدا تلو الآخر وبينا أنها يعني ليست في محلها. أما الأول فواضح أن الأئمة ليسوا في مقام التشريع كما في خذوا عني مناسككم. طيب، والثاني الشك في تحقق الإنشاء، أي هذا لا يدلل على ذلك. ليش؟ لأن مسألة الماضي إيش معنى؟ ها، في اللغة العربية في دلالة على الإنشاء، في دلالة على الإنشاء، فما يلزم أن نحن نقول بأن اللغات الأخرى يعني لا يسوغ الإنشاء بها لوجود دلالة في صيغة الماضي في العربية على الإنشاء. هذا أمر، والاستدلال بما يراد أن يستدل به أمر آخر. طيب، وأما الدليل الثالث وهو الشك في تحقق النقل والانتقال، فأيضا هذا الاستدلال ليس في محله. ليش؟ لأنه متى نشك في تحقق النقل والانتقال؟ إذا أثبتنا أنه لا يصح النقل والانتقال باللغة العربية، بغير اللغة العربية، يعني لابد أن نثبت هذا المطلب. أما إذا ما عندنا دليل فراح يندرج إنشاء العقد بأي لغة من اللغات، بل قلنا بالفعل يندرج تحت أوفو بالعقود. وأما طبعا الاستدلال بالأصل فهذه المسألة شنو الأصل فيه؟ وين الأصل؟ يعني شو الاستدلال فيه الأصل؟ الأصل أنه لا يسوغ الإنشاء بغير العربية، هذا واضح. يعني أي أصل ها هنا يعتمد عليه؟ واضح إذا يريدون أنه أحد الأصول العملية فما في أصل عملي هنا، حتى قد يقال أصالة الاحتياط مثلا تقتضي أنه مثلا لمن يريد أن يحتاط، لكن هذا واضح أنه لا يستدل في مثل هذا المقام بأصالة الاحتياط. وأما إذا أريد الأصل يعني التمسك بعدم وجود دليل لفظي يسوغ لنا الإنشاء بغير العربية كما مر عندنا، قد يطلق الأصل ويراد به هذا المعنى، فهذا أيضا ليس في محله. ليش؟ لأننا قلنا إن الأئمة عليهم السلام كانوا بمرأة ومسمع من الأسواق التي تقام في الحواضر التي يقطنونها كالكوفة وبغداد، معي؟ أو يقطنها أصحابهم كالري وقم وما أشبه ذلك من الحواضر، وكل هذه الحواضر تنشأ فيها العقود بغير العربية كما هو واضح. يترتب على ما تقدم، إذا اشترطنا أن إنشاء العقود لابد أن يكون بالعربية، فهل يشترط في العقد المنشأ باللغة العربية أن يكون غير ملحون؟ صحيح، ينطق به المنشئ الباع والمشتري المتعاقدان في سائر العقود بالصيغة الصحيحة من ناحيتين، من ناحية الهيئة أولا، ومن ناحية المادة ثانية. ايش معنى من ناحية الهيئة أولا؟ يعني لابد أن يحفظ هذه الهيئة التي ينشئ بها العقد. مثلا بعتك هذه هيئة فعل ماضي، ما يقول مثلا بعتك انطقها هكذا، لابد أن يكون النطق صح، أو بعتك يعني النطق لابد كما هو واضح يكون بضم التاء، لأنه مو بفتحها تصير للخطاب. فالنطق للهيئة لابد أن يكون صحيحا، كما أنه لا يسوق تغيير المادة. إحنا الآن عندنا متعارف ويبدو حتى منذ القديم هذه بعض الألفاظ يعني يصير شنو المتشابهة في الحروف، يستخدم بعضها مكان بعضها الآخر. مثل الآن جوزتك، جوزتك غير زوجتك، المادة مختلفة، الجواز هو من المرور عرفنا، والزواج هو من الاقتران والعلاقة بين اثنين، ضم أحدهما إلى الآخر عرفنا. أي إذن أحد المعنيين يغاير المعنى الآخر كما هو بين عندنا، ولكن في العرف يقول مثلا ماذا جوزته، أي في كثير، أي ها أي. لا حتى عندنا هذه يقولون جوزته ولا ما جوزته، ويقصدون زوجته ولا ما زوجته، عرفنا. فإذا إذا كان هنا اختلال في المادة، يعني عبرنا بالمادة لحروف غير الحروف، مثلا قدمنا وأخرنا وغيرنا مثل هنا، فمن الواضح أن هذا لا يصدق عليه إنشاء عقد ما عدا فخر المحققين يرحمه الله، اللي قلنا ابن العلامة، هذا فخر المحققين. قال إذا كان الاختلال في الهيئة، في الهيئة صح العقد. يعني لو قال بدل بعتك بعتك، ولعل يمكن بعض القرى عندنا تنطق هذا بعتك، ها وحتى بعض المدن صحيح. فإذا قال فخر المحققين لو كان الاختلال في الهيئة فقط صح إنشاء العقد، أما إذا كان الاختلال في المادة فالعقد فاسد. وقيل ما الوجه في ذلك؟ يعني ما هو الفرق بين الاختلال في الهيئة والاختلال في المادة، كلاهما اختلال. فالمفروض ألا يصح كلاهما، أو إذا صح أحدهما وفيه اختلال فليصح الآخر. قال الشيخ الأعظم يرحمه الله مبديا وجها وجها لا بأس به في تصحيح ما أفاده فخر المحققين قدس الله نفسيهما. قال الاختلال في الهيئة فيه ظهور، ولعل الظهور متعين في معناه. لو قال بعتك يعني معلوم انه ما يريد الا بعتك، ها اي ما في لبس. بخلاف لو قال جوزتك فيمكن ان يريد معنى غير الزواج، نفس المعنى الدال عليه الماده. جوزتك فيما يعني جوزتك ان تقوم مقامي، جوزتك ان تفعل الافعال يعني مثل اجزتك. فاذا هنا باعتبار وجود معنيين احدهما يغاير الاخر فلا يتعين المراد من كل منهما، هكذا قال الشيخ. الا ان ما افاده الشيخ ايضا لا يخلو من شوب اشكال. ليش؟ لان قلنا المدار اذا كان على الظهور، المدار على الظهور، فاذا تدعي وجود ظهور في بعثك، يعني لما يفتح التاء بدل ضمها، وهذا يكفي مع انه غلط من حيث التعبير العربي. فتقديم بعض الحروف مكان بعضها الآخر إذا كان في ظهور، وهو يريد ماذا؟ إنشاء المعنى به، لأن المدار على إنشاء المعنى حسب ما تقول أنت يا شيخنا الأعظم. فإذا ما تقول يصح في أحدهما دون الآخر، لأن ذاك في ظهور، نقول إذن إذا كان هذا في ظهور فيماثل ذاك، وإن أصبح في خفاء فالعلة ليس للاختلال في الهيئة أو بسبب الاختلال في المادة، العلة بسبب الخفاء وعدم الظهور. واضح تعليقنا على الشيخ الأعظم؟ أي إذن خلاصة ما تقدم أنه إذا قلنا بلابدية العربية يترتب عليه ماذا؟ أمر، وهو أن يكون الإنشاء بالعربية على وفق قواعدها مادة وهيئة. عرفنا؟ طيب ولذلك قلنا المادة هذه زوجتك تقديم التأخير فيها. ليش قال جوزتك؟ تقديم هذه الترم مثل جبذة وجذبة، لاحظنا؟ في العربية لعل هذا المستخدم. أنا الآن ما استقرأت يعني ما سبرت العربية، لعل أصلا تستخدم حتى في العربية الفصحى جوزتك مكان زوجتك. يعني لو واحد بحث في تشوف مثلا في بعض اللغات العربية يمكن مستخدمة هذه، وإذا لم تكن مستخدمة يعني في العربية الفصحى فهي مستخدمة في العربية العامية، يعني اللي يدلل اللفظ بها مكان اللفظ الآخر. هذا موجود يعني كما قلنا حتى عندنا موجود لعله.
العقد انشاء العقد به، فحينئذ لا مانع ان ننشئ العقد بألفاظ اخرى اصلا
اجنبيه
لو كان فيها ظهور.
وهذا الصحيح، وهذا الصحيح، وهذا الصحيح.
تقيلهم في إنشاء العقول خصوصا في النكاح، يعني تقيلوا
في النكاح قيل بالإجماع لأن وجود إجماع، قيل إجماع، وهذا طبعا مناقشين في الإجماع، لأن الإجماع راح نجيبه اليوم إن شاء الله إذا يعني وفقنا له. بناء على وجود إجماع طبعا هذا يعني خرق الإجماع في إشكال، عرفنا، بس في غير النكاح والطلاق ما في إجماع، عرفنا كما قلنا. طيب، طيب طبعا أيضا يترتب على ذلك، يترتب على ذلك أن إنشاء العقود عند شنو؟ الاختلال في النطق، إنشاء العقد عند الاختلال في النطق تارة يغير في المعنى وأخرى لا يغير في المعنى، كما قال الشيخ مثل بعتك هذا ما يغير، لكن في بعض الأحايين نعم يكون التحريف في النطق بالكلمة يدلل على تغيير المعنى، هو ما نطقها عدل، يفكر أنه مثلا خاصة إذا كان مثلا هذا يحصل طبعا من غير العرب في النطق هذا واجد، بس حتى من العرب، فمثلا لو قال زوجتك هذا المنشئ وذاك القابل قال قبلت، ما قال قبلت، شدد، من الواضح أن قبلته غير قبلته، هذا يدلل على فعل، ممكن يقال أن هذا باللازم قبلته مثلا شنو يعني أقصد أني ما أدري يعني النتيجة للزواج، بس هذا تغيير للمعنى كما هو واضح أبين. فإذا نحن متى نقول إن الإنشاء مع وجود التحريف بالهيئة مثل التشديد والتخفيف، ها هنا ساغ وجائز، لابد أن نشترط شرطا وهو عدم وجود خلل في المعنى، بحيث يؤدي هذا التحريف في النطق باللغة إلى إيصال معنى لذهن السامع يغير المعنى المراد. ذي يقول لما يقول قبلته واضح إنه يقول يعني أنا شنو، يعني سأصبح طرف في هذا العقد المبرم لأرتب جميع آثاره، اللي منها وجوب الإنفاق وحسن المعاشرة وعاشرهن بالمعروف يعني وما إلى ذلك من الأمور. طيب إذا نحن متى قلنا؟ قلنا يسوغ الإنشاء مع تغيير، كما قال فخر المحققين، مع تغيير في الهيئة، لكن بشرط أن لا يوجب التغيير في المعنى. أما إذا تغير في المعنى فواضح بعد يعني لا يتحقق به القبول كما هو بين.
والتغير في المادة الشيخ،
ها؟
التغير في المادة،
هذا تونا قايلين له فيما تقدم،
بس يؤدي إلى نفس المعنى.
هذا قلنا إذا كان يؤدي إلى نفس المعنى ناقشنا الشيخ الأعظم، قلنا إذا كان مثل قال جوزتك وكان يؤدي إلى إنشاء العقد وفي ظهور قلنا لا بأس به، معي؟ بل قلنا لعل من يعني يصبر اللغة العربية في استخداماتها لعل يجد هذا حتى يعني في استخدام عربي فصيح، لعله يجد، احنا ما بحثنا، بس نقول لعل هذا أيضا موجود في العربية، لأن في تقديم وتأخير في الحروف، هذا احنا نسميه اختلال هيئة، وبعضها نص علماء اللغة عليه، اللي مثل جذب وجبذ معي، لعل هذا مثله، جوزتك وزوجتك مثل جذب وجب، يعني تبدي تقديم حرف وتأخير حرفا بدلا، أنا ما أدري هذا موجود، بس أقول لعل هذا أيضا موجود.
تغيرت الكلمة مرة، نفس كلمة مغايرة في المادة، بدل أن يقول قبلت قال رضيت،
لا هذا يدلل على القبول، رضيت يعني رضى بمضمر، عندنا إن الرضا والموافقة وكذا، كل هذه المعاني سائغة لا إشكال فيها.
شيخنا شو المقصود عدم تغير معنى شخصي ونوعي؟ مرة نسوي معاملة يا شخص، أهم شيء نحن نعتقد أنك واحد ثاني على الثاني بغض النظر عن الآخرين أو في العرف فهم أو لا، أو أنه لابد يكون في اللغة المتعارفة في المكان،
إذا ما يترتب عليه نزاع مثل البيوع الحقيرة، فالظاهر أنه يكفي اكتفى بين الاثنين، بس في البيوع الخطيرة فلا بد أن يكون هناك ظهور نوعي، حتى لو حصل نزاع يفضل النزاع، يعني لأن كل واحد يصير ادعاء يخالف الآخر، عرفنا؟ أيه. نيجي الآن إلى النكاح. النكاح كثير من علمائنا المتقدمين بل والمتأخرين، بعض من المتأخرين يعني سلم مذعنا وأذعن مسلما بوجود إجماع في المسألة. أنقل لكم بعضا من العبارات، الشيخ الطوسي في المبسوط مثلا يرحمه الله قال لا ينعقد أي النكاح، وهذا لا خلاف فيه. ايش معنى لا خلاف فيه؟ يعني اتفق العلماء عليه، أي إجماع. وقال العلامة رحمه الله لا ينعقد إلا بالعربية مع القدرة عليها، هذا واضح، اللي غير القادر مثل الأخرس هذا شنو قلنا، حتى يصير عقد شنو بالإشارة مثلا، قد يكون معناه كذا، عرفنا يعني كما تقدم. وأما إذا لم يحسن العربية وهو قادر على التعلم، شوف بعد أزيد، فيجب عليه أن يتعلم اللغة العربية حتى شنو يتزوج، ولا ما يقدر يتزوج طول عمره عزب. فإن تعذر التعلم عقد بغيرها، وهكذا أيضا نقل المحقق الحلي في الشرائع، والمحقق الثاني يعني صاحب جامع المقاصد، بل قال شنو ويبطل عقد النكاح لو وقع بغير العربية، يبطل صير باطل. كل الاستناد في هذه الأقوال والآراء المتعددة إلى وجود إجماع، عرفنا؟ فإذا سلمنا بوجود إجماع طبعا، يعني لو استقرينا، احنا عندنا روايات تقول وبكلماتك استحللت فرجه، بس هل هذه الروايات الدالة وبكلماتك استحللت فرجها تدلل على شنو؟ على أن الكلمات هذه بألفاظ عربية؟ لا، ما فيها الحكي هذا، عرفنا؟
الكلام يحلل ويحرم حديث الإمام،
إذا استدللنا به في البيع إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام، أيوة في العقود وناقشنا ورددنا، فإذا كان نستدل من ذنب فالمنى يعني واضح، كما رددنا هناك يردها هنا. فإذا الكلام في وجود إجماع، فإن ثبت إجماع كانت هذه الكلمات يعني التي ذكرها الفقهاء في مسفوراتهم الفقهية على القاعدة، يعني لأنهم يستندون إلى الإجماع الكاشف عن قول المعصوم عليه السلام اللي نعبر عن بوجود رواية غير مكتوبة. لكن الإشكال عندنا في هذا الإجماع، هل هو إجماع منقول أو إجماع محصل؟ من الواضح أن يعني إثبات الإجماع في المقام غاية في الصعوبة، يعني يصعب علينا أن نثبت وجود إجماع كما سيأتينا إن شاء الله، وسنبين أن يعني إذا ما قدرنا نحصل هالإجماع فيكون عقد النكاح كغيره من العقود، كما ينشأ بالعربية ينشأ بغيرها. يعني متى نلتزم بلا بدية إنشاء عقد النكاح باللغة العربية؟ إذا ثبتنا الإجماع، أما مجرد أن نناقش فيه أو نرد هذا الإجماع فلا يثبت عندنا ضرورة إنشاء عقد النكاح باللغة العربية. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.